الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الخلفاء المنتجبين. وصل ابن المقام إلى هذا المقطع والبند والجملة من حديث الصادق عليه السلام عن العقل والجهل في كتاب الكافي، يعني من جنود العقل العلم وضده الجهل. لاحظوا في هذا الحديث الشريف الآن جعل ما هو ضد العلم الجهل، فهنا قوبل بين الجهل والعلم، بينما في أحاديث هذا الباب ونحن في الحديث 12 حسب الظاهر في قبال أحاديث كثيرة مرت، أو نحن في الحديث 14 عفوا، الأحاديث التي مرت وستأتي في هذا الباب كلها قوبل فيها بين العقل والجهل، فهل الجهل تارة يقابل العقل وتارة الجهل يقابل العلم؟ في المنطق وفي الفلسفة يقابلون بين العلم والجهل، بينما بحسب لسان الوحي هناك مقابلة تارة بين الجهل والعلم، وتارة هناك مقابلة بين الجهل والعقل. الجهل الذي هو مقابل عقل في أقوى تفاسيره فسر بالنفس، الجهل الذي يقابل العقل هو النفس والغرائز النفسانية النازلة، ذاك هو الجهل الذي يقابل العقل، عدم التعقل وهو في الغرائز النازلة. أما الجهل الذي يقابل العلم ذاك هو بمثابة الظلمة وعدم الإدراك. إذن الجهل في لسان الوحي لسان الشرع يستعمل بمعنيين، وفي الفلسفة بسبب طغيان يعني مسلك ابن سينا على بقية المسالك جعل الجهل فقط في مقابل العلم، وإلا الفلاسفة الأقدمين أيضا لديهم الجهل بمعنيين، الجهل في الحكمة النظرية هو الجهل مقابل العلم، يعني عدم العلم وعدم الإدراك. أما الجهل في الحكمة هذا في الحكمة النظرية، أما الجهل في الحكمة العملية فهو الجهل مقابل العاقل. أو تستطيع أن تقول عبارة أخرى تعبير آخر، الجهل تارة مقابل العقل أي العقل العملي، وهناك تارة الجهل مقابل العلم أي الجهل مقابل العلم أي الجهل مقابل العقل النظري. الجهل إذا قوبل بالعقل العملي يقال الجهل مقابل العقل، النفس مقابل العقل، وتارة الجهل مقابل العلم يعني الجهل مقابل الإدراك، الإدراك يعني العقل النظري. إذن الجهل تارة مقابل العقل العملي، وتارة الجهل مقابل العقل العملي، تارة مقابل العقل النظري. مقابل العقل العملي، تارة مقابل العقل النظري. جيد. نقطة أخرى نستفيدها من الحديث الشريف. عندما جعل الحديث الشريف العلم وزيرا للعقل وليس العقل وزيرا للعلم. أمر هام. هل جعل ماذا؟ جعل العلم تابع جندي مجند للعقل وليس العكس. طبعا هذا مو بس العلم، لا إله إلا الله، الإيمان جندي مجند لمن؟ للعقل، وليس العقل جندي مجند للإيمان. لا إله إلا الله، كيف يصير؟ إيمان أي ولد حسب هذا الحديث الشريف. التصديق جندي مجند للعقل وليس العكس. الرجاء من أحد ساحات الإيمان الكبرى، جندي مجند للعقل وليس العكس. العادل، العادل بعد شو؟ أليس عندنا الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العادل؟ هنا في الحديث الشريف شلون؟ العقل، العقل رئيس للعدل وليس العكس. أما هذا العقل عجيب غريب. الرضا ورضوان من الله أكبر، جندي مجند للعقل وليس العكس. الشكر، الواير، الشكر، حرك الواير بس. الشكر أي نعم زين بعد شوي حرك. الشكر زين، الشكر وضده الكفر. الشكر حتى جندي للعقل، التوكل بالله جندي للعقل. هذا العقل عنده جنود من الأسماء الإلهية، هو العقل شنو؟ الرحمة جندي من جنود العقل إلى أن نصل العلم، جندي من جنود العقل. هذا شوف، شوف الخارطة الموجودة في منظومة هذا الحديث، الخارطة العلمية والخارطة المعرفية التكوينية. عين الخارطة المعرفية الموجودة في أول حديث في هذا الباب، تذكرون أول حديث في هذا الباب، حديث قدسي، أن الله عندما أهبط آدم إلى الأرض خير جبرائيل، أرسل الله جبرائيل لآدم يخيره بين العقل والدين والحياة، على كل يخيره بين هذه الأمور، فاختار آدم ماذا؟ اختار آدم العقل. فقال جبرائيل للدين والحياة نعم، قال لهما اذهبا حيث شئتم كما قال لا نذهب، قد أمرنا أن نكون حيث يكون العقل. الدين، الدين فيه التصديق، الدين فيه الإيمان، الدين فيه التوكل، الدين فيه التصديق، الدين فيه، الدين برمته جعل تابعا للعقل، مو العقل البشري المادي. يغالط بها الكثيرون. لا، المقصود الدين، نعم الدين المقصود به على أي حال العقل، العقل ذاك العقل الكلي. اي فشوف لاحظ الان هذا النظم بنفس الخريطه العلميه في هذا الحديث الشريف. اذا في هذا الحديث الشريف، الحديث الشريف هكذا: ان العقل النظري جندي من جنود العقل العملي، بينما في خريطة فلسفة ابن سينا المشائية جعل العقل النظري رئيس لكل قوى النفس، وهذا خطأ فادح يعني ذهب إليه ابن سينا. طبعا ابن سينا خالف فيه متقدمين من الفلاسفة، المتقدمين مثل أفلاطون وسقراط والفارابي وغيره كانوا يعني يجعلون في موازاة أو تساوي بين النظري والعملي، ولكن الصحيح لا هذا ولا ذاك، لا العقل العملي تابع للنظري ولا مساوي، بل هو العقل العملي رئيس لكل مملكة النفس. وهذا طبعا مبحث يجر بآثار في مباحث المعارف كثيرة على المبحث، أن خريطة قوى النفس سواء في المعاد، في علم النفس، في مباحث أخرى، أنه ماذا؟ أن خارطة النفس، خارطة الذات الإنسانية رئيسها العقل العملي. هذا مبحث مهم وليس العكس. معرفة خريطة وشجرة تكوينية لذات النفس مؤثرة في علوم كثيرة مرتبطة بالنفس، معارف كثيرة مرتبطة بالنفس. لذلك هذا المطلب كثير ينبهون ويذكرون به، وهو أن لغة الأنبياء والوحي أعظم من لغة الفلاسفة أو العرفاء أو المتكلمين أو غيرهم. حتى في الكلام على اللغة الفقهية، اللغة الفقهية تارة بلسان الروايات أكثر وقعا تربويا تأثيريا من اللغة الجافة، يجب لا يجب، يحرم لا يحرم، يكره، وإن كان هي لغة عملية، لكن لغة الفقه المأثور، شوف الملاحظ نبرة بيان الأحكام في روايات أهل البيت أكثر تأثيرا في النفوس وداعي تربوي من لغة الفقه القانوني الجاف. على أي حال، والسبب في ذلك أن لغة القرآن والسنة المعصومين تخاطب ماذا؟ تخاطب العقل العملي الذي هو رئيس كل قوى النفس، بخلاف ما إذا خوطبت ذات الإنسان بلغة قوة من القوى النازلة. إذا خوطبت بقوة برئيس القوى، التفاعل الإنساني مع هذا الخطاب أكثر. لذلك حتى في تبليغ الأحكام، إرشاد العباد الأحكام الإلهية، تبيان لفظ الروايات في ذا المجال أكثر تربويا وتفاعلا النفوس معه من لغة جافة، يجب لا يجب فلان. مثلا في يجب لا يجب، ما أنت لا تحدد درجة شدة الوجوب، توسط الوجوب كذا، بينما تأتي برواية تبين لك نبرة الزجر والبعث والتحريك وآثار الحكم يؤثر أكثر. على أي حال، إذن هذه نكتة استفدناها من خريطة البحر. العلم من جنود ماذا؟ العقل. والجهل وهو عدم العلم من جنود النفس أو الشر. هذا كما مر بحسب الغوالب، وإلا والعياذ بالله قد يجند العلم للشر ويجند الجهل للخير. مثلا الآن علم السحر، نفس علم السحر كبيرة من الكبائر، حرام ذاتا، إلا ما استثني لأجل دفع الضرر، إذا توقف دفع الضرر، وإلا نفسه حرمة ذاتية إليه، علم لكن حرمة ذاتية إليه، يجند لنا غالبا في جنود الشر. علوم عديدة مكروهة أو محرمة فيه، لما؟ لأنها تضر بالنفس الإنسانية بدل أن تنفع. فالعلم من جنود العقل وجنود الخير، لكن ليس منها الدواء غالبا. في الآية الكريمة أنه لما أتتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. عجيب، بعض أنواع العلوم تصد عن سبيل الله. لما؟ ليس العلم في نفسه ظلمة، العلم في نفسه نور، لكن إذا جند العلم النووي للظلم، لاستعباد الشعوب، لسفك دماء الأبرياء، لنهب الثروات، هذا صار علم. العلم النووي صار علم نافع، لو علم جحيم للبشر، علم جحيم للبشر. وبقية العلوم الأخرى، علوم كثيرة أخرى تستخدم لطريق الشر بدلا أن تستخدم لطريق الخير وإسعاد العباد، لظلم العباد، لامتصاص الدماء أكثر، لامتصاص الثروات أكثر، لهتك الأعراض أكثر، لهدم التنسيل الإنساني، لهدم الأسرة، لمسؤوليات الأسرة. هذه علوم كلها فتاكة، علوم عجيبة الآن موجودة في مجالات عديدة، في علم الأزياء، في علم التصوير، في علم الإنترنت، علوم لكن تجند للشر. بخلاف إذا جند العلم للخير هذا بحث آخر. والعلم وضده الجهل، والفهم وضده الحمق. الفهم من جنود العقل وجنود الخير، وليس العكس، ليس العقل جندي للفهم، الفهم جندي، وزير من وزراء العقل. الفهم غالبا يصب في مصب الخير، ولكن قد يجند الفهم للشر وتكون جربزة وتكون نكراء. وضده الحمق، حتى عندنا في الرواية الحمق عن الشر حكمة. الحمق هو في نفسه ليس بخير، ولكن الحمق قد يجند من جنود الخير. حتى في رواية أكثر أهل الجنة البله. بله ليس يعني قاصرين في الإدراك، إنما تجاه الشرور ليس عندهم، لا يوظفون الفهم في معايشة الشرور. فإذا كأنهم بله عن الشرور وعن آليات الشرور وعن مسارات الشرور، بله وحمق. فهذا توظيف جيد للحمق بهالمعنى. أما الفهم غالبا نعم الحمق من جنود الشر ولكن أو النفس، لكن إذا وظف للعقل يصير. ولا فاصفحوا غضوا اغفروا، هو معناته عدم التركيز. بس هذا عدم التركيز من جنود الخير وليس من جنود الشر. ومن جنود الخير ايضا والعقل العفة، وضدها التهتك. العفة طبعا في جوانب عديدة، سيما جانب العفة الجنسية، عفة العين وعفة السمع وعفة الشم وعفة اللسان وعفة الفرج وعفة عفة عديدة. لأن الشهوة الجنسية تنتشر في البدن وإن كان العضو الرئيسي لها العرق صحيح، ولكن كل أعضاء البدن يمكن والعياذ بالله أن تجند الشهوة الجنسية. كما أن الشهوة الغضبية عضوها الرئيسي في طرف بطش اليد، ولكن كل أعضاء البدن يمكن أن توظف للقوة الغضبية. أو قل القوة الشهوية البطنية يمكن أن كل ولو عضوها الرئيسي الفم أو البدء أو البطن، ولكن يمكن أن توظف كل. وهذا مجرد دي القوة النفسانية لها عضو رئيسي في البدن صحيح، ولكن بقية الأعضاء يمكن أن يكون لها إسهام، مو يمكن دائما لها إسهام أيضا في تنشيط تلك القوة الغريزية النفسانية. في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ما من إنسان غالبا إلا ما من أحد من الناس إلا وله حظ من الزنا. فكأنما الراوي يعني يسأل يستغرب، قال حتى العين لها حظ إسهام من الزنا، إذا نظرت إلى ما لا يحل يكون لها حظ من الزنا. السمع التلذذ بالسمع في الشهوة الجنسية، مثلا السماع إلى ليونة وتغنج صوت المرأة مثلا لا تخضع للخوف فيطمع الذي في قلبه نور، وهذا معنى أن صوت المرأة عورة أو كل المرأة عورة، يعني فيها إثارة جنسية، المرأة كلها فيها إثارة جنسية بدنها صوتها وكذا عورة بهالمعنى إثارة جنسية. والعفة وضدها التهتك، بخلاف العفة التهتك هتك العوار، أي جانب النقص في الإنسان. فلما ضاق الشجرة بدت لهما عورتهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. أي على حال في جانب النقص. والعفة وضدها التهتك، فالعفة جندي من جنود العقل. طبعا ليس فقط عفة، العفة من كل الغرائز، ليس بمعنى البتر والانقطاع ولكن بمعنى التنزه، عفة البطن عفة الفرج عفة كذا لسان عين من الشهوة. حتى الحلم بمعنى قد يقال عفة يتعفف عن الغضب، فهل معنى ممكن؟ وإن كان غالبا تسمى العفة في مقابل شهوة الجنس وشهوة البطن. والزهد وضده الرغبة. طبعا الزهد من جنود العقل، ولكن قد يكون الزهد من جنود الشر. الزهد في الآخر، الزهد عن الآخرة أو في الآخرة صار من جنود الشر. الزهد عن الدنيا وعن ملاذ الدنيا وعن المادة. لذلك من العبادة أن يطمع الإنسان حتى في الحور العين، من العبادة. إيه من العبادة أن تشهي نفسك بالحور العين، من العبادة. تحدث لديك نشوة الشوق للحور العين، من العبادة. في قبال أن تحدث في نفسك نشوة وشهوة المحرمات في الدنيا الجنسية. إحداث نشوة لذلك من العبادة الدعاء في تعقيبات الصلاة، قنا اللهم ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة وارزقنا من الحور العين. في الرواية أن الحور العين تشكو إلى الله عندما مؤمن لا يشتاق إليها. هو عبادة لأن هذا الانجذاب للآخرة ولدار البقاء يصدك عن الاشتياق إلى السفاسف والسفليات. أما إذا لم تحدث في نفسك مثل هذا الشوق، تربية قرآنية عظيمة، إذا لم تحدث في نفسك مثل هذه النشوة والشوق إلى الآخرة، تلقائيا تمتلئ ببديل منحرف وهو الشوق إلى ملاذ الدنيا حتى المحرمات. طبعا محللة بها ونعمة طريق العفو. لذا سياسة قرآنية تربوية عظيمة بأن دائما يطري ويذكر الحور العين. ففي جانب حتى إحداث نشوة اللذة في نعيم الآخرة، أكلها شربها غرفها، إذا لم تملأ نفسك من نفس النازل لازم تملأها باشتياق ونشوة، ما تملأها ستمتلئ بنشوة ونشأة أن تعيش معها في بلاد النعيم التي هي يظهر عليها الكفر. طبعا خلنا نعيش في المهجر، لأن رغب من العيش زي الهجرة تعرض مشكلة كذا، سواء فيها جانب إيجابي من جانب آخر بحر آخر. المقصود هذا نعيم الآخرة الزهد فيه بالعكس، الزهد فيه نقص وليس كمال، نقص وليس كمال، نقص وليس كمال. الزهد عن دار الدنيا كمال. تتم غدا، صلى الله على محمد وعلى آله.